రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 20 مارس 2021 برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. حمدوك يعلن وظيفة مصفوفة لتطبيق مخرجات الملتقى الأول لأولاد الولايات. سلفاكير يلتقي عبد الواحد بجوبا ويناقش كيفية تحقيق السلام الشامل في السودان. انضمام السودان لبروتوكول منظمة العمل الدولية الخاص بالعمل الجبري. وفد من عدة منظمات دولية يزور كاودا بجبال النوبة. والآن إلى تفاصيل النشرة راديو دبنجا. أعلن رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أنه سيتم وضع مصفوفة لتطبيق مخرجات الملتقى الأول لولاية الولايات وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الاتحادية وصولا لمؤتمر نظام الحكم الذي سيخاطب العديد من قضايا الحكم اللامركزي وهي كلها قضايا ترتبط بتوافقات بناء المشروع الوطني والمؤتمر القومي الدستوري كاستحقاق متأخر منذ 65 عاما. وأوضح حمدوك في صفحته على الفيسبوك أن الديمقراطية على المستوى المحلي وفضلا عن أنها تقرب قضايا الحكم في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات فهي تساهم كذلك في صقل خبرات وتجارب المشتغلين بالشأن العام وربطها مباشرة بقضايا التنمية المستدامة. وأشار إلى مشاركته في الجلسة الختامية لملتقى ولاة الولايات الذي اختتم أعماله مساء يوم الخميس 18 مارس مبيناً أن القضية الأساسية في الانتقال نحو الديمقراطية والحكم الراشد هي قضية الحكم المحلي الذي يسعى لإشراك حقيقي وواسع للمواطنين في صنع القرار وتقريب الإدارة منهم في مناطقهم ليحكموا أنفسهم بأنفسهم. التقى الرئيس الفكير مياردت رئيس حكومة دولة جنوب السودان يوم الخميس 18 مارس بجوبا برئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور والوفد المرافق له. وقال رئيس حركة تحرير السودان في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إنهما ناقشا كيف يمكن للسودان تحقيق السلام الشامل وأشاد بالدور الذي قام به رئيس حكومة دولة جنوب السودان لضمان تحقيق السلام الشامل للسودان. وحس عبد الواحد الرئيس الفكير على تسهيل الحوار الوطني للأحزاب السياسية السودانية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وشكر وفد الحركة الفريق سلفاكير والقيادات التاريخية للحركة الشعبية وشعب جنوب السودان على جهودهم المخلصة لتعزيز السلام بالسودان وإيوائهم لملايين السودانيين الذين شردهم النظام البائد. وأبدى وفد الحركة رغبته الأكيدة في تحقيق السلام بالسودان وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه جنوب السودان وفخامة الرئيس سلفاكير في سلام شامل وعادل ومستدام وأن جنوب السودان أكثر دولة في العالم تعرف تعقيدات الأزمة السودانية وحلها ولها مصلحة استراتيجية في استقرار السودان. وأوضح التصريح الصحفي أن وفد الحركة ضم كل من الرفيق عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس الحركة والرفيق اللواء ركن عبد الله حران آدم نائب رئيس الحركة والفريق محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم الحركة. وجاء البيان مبهور بتوقيع محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان في 18 مارس بمدينة جوبا. أعلنت منظمة العمل الدولية الأربعاء الماضي 17 مارس انضمام السودان إلى البروتوكول رقم 29 الخاص بالعمل الجبري ليكون السودان الدولة رقم 50 في العالم التي تنضم لهذا البروتوكول. وسيتم التوقيع على الوثائق الخاصة بهذا الإجراء من قبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمندوب الدائم للسودان بجنيف السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن. الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء بالمنظمة اعتمدت هذا البروتوكول عام 2014 في مؤتمرها السنوي بجنيف. ويهدف البروتوكول إلى إزالة كافة أشكال العبودية المعاصرة. وصرح المدير العام للمنظمة بهذه المناسبة قائلا لقد وصلنا اليوم إلى معلم رئيسي من أجل مستقبل خالي من العمل الجبري والإتجار بالبشر وعملة الأطفال والعبودية المعاصرة وهو مستقبل يجب أن نشكله معا. وستكون هناك احتفالية يوم الجمعة 26 مارس بجنيف لإداء وثائق انضمام السودان رسميا لاتفاقية الحريات النقابية رقم 87 واتفاقية المشاورات ثلاثية الأطراف رقم 144 الحكومات وأصحاب العمل والعمال، إضافة إلى بروتوكول العمل الجبري رقم 29. قال سفير المملكة المتحدة في الخرطوم كليس لايفر إن بلاده تدعم الديمقراطية وتعمل على إنجاح حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق أهدافها وترسيخ مفاهيم السلام، وفي كلمة وجهها في الملتقى الأول للسادة ولاة الولايات الذي أنهى أعماله مساء الخميس 18 مارس إن بلاده تسعى عبر المنظمات الدولية للفت الانتباه لعملية الاستثمار في السودان والعمل على إلغاء ديونه عبر البنك الدولي وصندوق النقد، وأوضح أن بلاده تساند الروح الإيجابية التي أبداها السادة الأولى من أجل التنمية وإرساء دعائم الاستقرار للذين يعانون حالات النزوح واللجوء عبر ولاياتهم. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برسالة تعزية ومواساة إلى نائب رئيس جمهورية تنزانيا السيدة سامي حسن في وفاة الرئيس التنزاني الدكتور جون ماغوفولي، عبر فيها عن عميق حزنه لوفاة الرئيس والتي حدثت بمستشفى مزينة بالعاصمة التنزانية دار السلام. وأعرب رئيس مجلس السيادة باسم السودان حكومة وشعبا عن خالص التعازي وصادق المواساة للقيادة والحكومة والشعب التنزاني الصديق ولأسرة الفقيد. واعتبر الفريق والركن البرهان أن القارة الأفريقية فقدت بموت الرئيس ماغوفولي زعيما لامعا وقائدا له دوره البارز في مختلف قضايا القارة. ما زالت هذه الأنباء تريد لحضراتكم من راديو دبنجة. خاطب وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس الاجتماعات الخاصة بتنفيذ أهداف وغايات خطة 2030 المتعلقة بالمياه والتي انعقدت مساء الخميس 18 مارس بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة رئيس الدورة 75 للجمعية. وقال وزير الري في خطاب السودان الذي ألقاه عبر كلمة مسجلة إن هناك تحديات واجه السودان في تحقيق أهداف وغايات 2030 فيما يخص إدارة موارد مياه الشرب والصرف الصحي والري، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية في السودان وضعت خطط للعشرة سنوات المقبلة للنهوض بالقطاع وسد الفجوات في سبيل الوصول إلى برامج للتنمية الشاملة تتضمن الخدمات الأساسية وبناء الثقة بين المجتمعات والحكومة. وقال عباس أن السودان في حاجة إلى التعاون الدولي وشراكات خارجية مع القطاع الخاص الوطني وإلى العمل مع الأوساط الأكاديمية بطريقة أكثر فعالية لتعزيز البحوث العلمية وتقوية المؤسسات الحكومية، وذلك لضمان التخطيط والتطبيق المستدام لعملية إدارة الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي، بجانب أهمية الاستثمار الذي يمكن السودان من إقامة بنية تحتية. وقبل الاجتماع رفيع المستوى أصدرت 160 دولة بيانا مشتركا أعربت فيه عن التزامها القوي بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ويسلط البيان الضوء على التحديات الماثلة أمام العالم من الافتقار للرؤية في الإجراءات الدولية إلى ندرة المياه بسبب زيادة الطلب وتغير المناخ إلى التمويل الغير الكافي. وخاطب الاجتماع رئيس الجمعية العامة فولكان وهنريتا فور المديرة التنفيذية لليونسيف وعدد من وزراء المياه. زار وفد من منظمات الأمم المتحدة مدينة كاودا بإقليم جبال النوبة مطلع الأسبوع الماضي بهدف تقديم المساعدات الإنسانية، وشملت المنظمات برنامج الغذاء العالمي واليونسيف ومكتب الشؤون الإنسانية. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن المنظمات التقت بالمسؤولين بمناطق سيطرة الحركة الشعبية ووعدت بتقديم مساعدات في مجال التعليم وحماية الأطفال، إضافة إلى مواصلة برنامج توفير الوجبات لتلاميذ مرحلة الأساس. أكد السيد علي جدو آدم وزير التجارة والتموين على ضرورة الاهتمام بتنمية وتطوير حزام الصمغ العربي في السودان وتقديم الدعم الفني والاجتماعي للمنتجين من خلال شركة السودان للصمغ العربي لتحقيق عائد مجزي وتوزيع عائد الأسهم وتوظيفها في زيادة كفاءة التصنيع وتأهيل المصانع وتنفيذ العديد من الاتفاقيات مع الجهات الممولة. وكشف الوزير في تصريح لوكالة السودان للأنباء عن استراتيجية وزارته في رفع عائدات السودان من تجارة الصمغ العربي في الأسواق العالمية بإبعاد الوسطاء الدوليين والمحليين. إلى ذلك أشار الأستاذ عبد العزيز أبو طالب مدير عام شركة السودان للصمغ العربي إلى أن الشركة تعاقدت على شراء الصمغ من المنتجين وبناء مخزون استراتيجي وقائي، مشيرا إلى تحسن مستوى الإنتاج هذا العام، الأمر الذي يبشر بارتفاع عائدات الصمغ العربي التي تجاوزت 200 مليون دولار خلال العام. من ناحية أخرى أشار جد إلى جهود وزارته في تفعيل أعمال الجهاز القومي لحماية المستهلك والعمل الرقابي على الأسواق وتأمين السلامة العامة في توزيع السلع منعا للغش واستغلال حاجة المواطن في العيش الكريم. أكد الدكتور إدريس موسى آدم عمر المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان استعداد الولاية للموسم الزراعي للعام الحالي الذي يستهدف زراعة حوالي 8 مليون فدان. وقال دكتور إدريس في تصريح لوكالة السودان للأنباء إنه سيتم إضافة 1 مليون فدان تزرع عن طريق الري المحوري بالمناطق الشمالية للولاية، وأنه تم وضع العديد من الخطط والبرامج المراد إنفاذها في إطار الاستعدادات والترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية لمقاولة الموسم الزراعي للعام الحالي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة في رفع معدلات الإنتاجية المحاصيل الزراعية الغذائية والنقدية، خاصة محصول الذرة، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي لمواطني الولاية، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه الولاية في تعزيز جانب الأمن الغذائي الوطني والتنمية الاقتصادية. وأشار إلى المساحات الواسعة التي تتمتع بها الولاية للاستخدام الزراعي والحيواني، وأبان أنه يتم تكوين لجنة عليا بالولاية وأخرى بالمحليات والإداريات لإنجاح الموسم الزراعي تضم كافة الجهات ذات الصلة، مهمتها رصد ومتابعة مدخلات الإنتاج للموسم الزراعي المقبل. وأشار لاختيار الولاية لمبادرة مشروع الإدريسي والتي تهدف لتقديم التنمية وتأمين الغذاء ومعالجة آثار الجفاف وتنمية الموارد الطبيعية كعمل استراتيجي قومي يعنى بالتنمية وتستهدف محليتي السودري وجبرة الشيخ. وأوضح دكتور إدريس أن قيام البورصة الإلكترونية سيحد من دور الوسطاء وتدفع لمزيد من الإنتاج وتعد مكسبا للمنتجين. الخبر الأخير في النشرة، توجهت صباح أمس الجمعة 19 مارس بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى ساو تومي برئاسة الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم. وكان في وداع البعثة المهندس الفاتح باني نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المسابقات وعدد من أعضاء الاتحاد. ويواجه المنتخب الوطني نظيره ساو تومي في 24 مارس الجاري في تصفيات أمم أفريقيا كان المقامة أدوارها النهائية بالكاميرون 2021 ضمن مجموعة تضم إلى جانبها جنوب أفريقيا وغانا. ويأمل السودان في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في ساحة التنافس برصيد 6 نقاط جميعها بفوزه على غانا وساو تومي بالخرطوم قبل مواجهته الأخيرة أمام جنوب أفريقيا بالخرطوم 28 مارس. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية،
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
يتجدد اللقاء في حلقة جديدة وقضايا جديدة من ملفات وهموم المرحلة الانتقالية.
سيكون موضوع هذه الحلقة المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من أركان هياكل السلطة الانتقالية، وذلك بسبب دوره الحيوي والأساسي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفي إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من إنجاز أهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. في إطار سلسلة حلقاتنا في شهر عيد المرأة 8 مارس، سعداء اليوم أن تكون في ضيافتنا الأستاذة الصحفية الناشطة والمدافعة عن قضايا النساء الكنداكة أمل هباني. وأمل طبعا معروفة بنضالاتها ضد العنف والتمييز، وكانت لها صولات وجولات، وتعرضت لكثير من الظلم والسجن في السودان بسبب مواقفها المعروفة والمناصرة لقضية المرأة. أمل مرحب بك الضيفة عزيزة في برنامج الكنداكة. فيما يختص بقضايا النساء في السودان، يعني هل تعتقدين أنه أوضاع المرأة يعني قد تحسنت من ناحية المشاركة في صناعة القرار والإسهام في تغيير القوانين والتشريعات المتعلقة بها بصفة عامة؟
برحب بك الزميلة العزيزة هنادي، وبرحب بكل مستمعي راديو دبنجا وبكل مستمعي برنامج الكنداكة، وبقول لكل النساء كل سنة هن طيبات في أي بقعة من بقاع الأرض وفي أي جزء من أجزاء السودان. بالنسبة لأوضاع النساء في السودان، والله أوضاع النساء ما بتسر لا عدو لا حبيب زي ما بقوله، ويعني ما زالت لسه منتظرة كثير. ممكن كنا في حاجات كويسة حصلت من جات الثورة دي، اللي هي يعني الثورة قادت النساء وكانوا في الواجهة وكانوا يعني في كل ميادين العمل الثوري، في النضال، في المحتقلات، قدم نجوحين، قدم يعني كانوا جريحات، وتعرضوا لكل أشكال الانتهاكات والعنف تعرضوا لها النساء. لكن لهسي زي ما احنا شايفين، أول شيء المشاركة السياسية للمرأة ضعيفة جدا، وجودها في على كل مستويات الحكم ضعيفة جدا، وجودها في اتخاذ القرار حصل لها إبعاد كامل، شبه إبعاد. لكن الحاجة الكويسة اللي حصلت ممكن تكون إلغاء قانون النظام العام، ممكن تكون اللجنة اللي تكونت برئاسة الأستاذة سامية الهاشمي لصياغة قانون الأحوال الشخصية، إلغاء بعض المواد من قانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية المتعلقة بسفر الأطفال بدون إذن الأم. يعني وكم مادة كده، فدي دي الحاجات الكويسة اللي حصلت. لكن وضع النساء ما ماشي كويس، وكمان الشيء الأسوأ كمان اللي هو يعني تدهور الظروف الاقتصادية بالتأكيد حيأثر سلبا على آلاف النساء في السودان، النساء الأمهات، النساء العاملات، يعني أوضاعهم حتتأثر شديد جدا جدا بالظروف الاقتصادية الماشية من سيء لأسوأ.
طيب في تقديرك الأسباب دي نحن بنعزيها لشنو، خاصة وإنه هي المرأة كانت عمود الثورة؟
نعم، بعزيه أول حاجة طبعا في استهبال سياسي حصل، الأقسام السياسية والأحزاب السياسية تحديدا حصل تآمر شديد جدا على المرأة وعلى وجودها، تم إبعاد لها. لما نقول المرأة اللي هي النساء الجايين من خلفيات دفاع عن حقوق المرأة والعمل النسوي، ديرت أبعد تماما من اتخاذ القرار ومن يعني وجودهم في الوزارات وفي مواقع السلطة، ودي حاجة سيئة جدا يعني حصلت. الشيء الثاني طبعا احنا اصلا في المشكلة الاجتماعية، يعني احنا من المجتمعات اللي لسه المجتمعات التقليدية المتخلفة، لسه نظرة للمرأة فيها كثير جدا من المشاكل، النظرة التقليدية، النظرة الدينية، الثقافة، الحاجات دي كلها يعني كلها تتكالب على المرأة وعلى حقوق المرأة وعلى وجودها.
طيب أستاذة أمل، يعني في الفترة الماضية تم تشكيل لجان لمراجعة قانون الأحوال الشخصية وأيضا علاج حالات الاعتداء على أساس النوع في المستشفيات، هل تعد هذه الخطوات اختراقا فيما يخص قضايا المرأة؟
زي ما قلت دي خطوة كويسة جدا، يعني صياغة قانون أحوال شخصية جديد، والحاجة في اليومين اللي فاتت القرار طلع ده برضو بتاع علاج النساء المعنفات، دي حاجة كويسة جدا. لكن بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية يعني أنا أتخوف من إنه يكون هل حيصدر قانون أحوال شخصية للنساء حسب الشريعة الإسلامية يعني للمسلمين. يجب أن يبعد قانون الأحوال الشخصية من التشريعات الدينية، لا بد أن يكون تشريع مدني يراعي للمواثيق والمعاهدات الدولية ويراعي لحقوق المرأة، لأنه التشريع الديني فيه مشكلة كبيرة جدا في ظل الوجود المدني الآن. يعني الآن إحنا ما ممكن نتحكم بقوانين الشريعة الإسلامية لأن فيها كثير من الإشكالات لنا كنساء، وما فيها أي يعني فيها الحاجة بتاعت عدم المساواة، احتراف مواطنيتنا، دي كلها ممكن تجي من القوانين اللي هي أساس التشريع الديني. لكن التشريع المدني والالتزام بالمواثيق حقوق المرأة هي اللي بتدينا كامل حقوقنا كنساء أو كمواطنات كاملات الحقوق، يعني بكل إنسانية يعني بكل آدمية.
طيب فيما يختص بالتناول الإعلامي لقضايا المرأة في السودان، يعني حاليا هل بتفتكري انه مرضي؟
في كثير من المشاكل، يعني ممكن الشيء كويس ان هي بدت تاخذ حريتها، يعني الحريه في الزي، حريتها في كثير جدا الان من التحرر، يعني بدوا يسهروا كقوه فاعله وكقوه يعني عندها مقدرات عقليه ومقدرات ابداعيه، دي ممكن الحاجه دي نلاحظها بدت يعني ماشيه بصوره كويسه. لكن على صعيد اخر في كثير من الاساءه والتحقير للنساء في السوشيال ميديا، وما زالت يعني حتى الإعلام ما زالت الرسالة الإعلامية فيه ضعيفة تجاه النساء وتجاه قضايا النساء وتجاه الالتزام بقضية المرأة نفسها. وفي كثير من يعني من التنمر وكتاب الكراهية تجاه النساء، يعني في الأيام الفاتت دي بعد إلغاء قانون النظام العام بقى في تلبس لحالة النظام العام في كثير جدا من السودانيين، بقوا هم بيمارسوا النظام العام من نفسهم، يعني تلقي إساءة شديدة جدا للنساء ناشطات، سخرية من الأدوار اللي بيقوموا بها النساء المدافعات والناشطات، يعني كل أشكال الإساءات ممكن تظهر في تلقيها في سوشيال ميديا، في فيسبوك، في تويتر، في غيره. فدي يعني من الأشياء من الآثار السلبية جدا في الفترة الفاتت ظهرت تجاه قضايا النساء.
طيب كويس، يعني ده برضو بيقودنا لسؤال آخر، رأيك شنو في التعديلات التي يعني أدخلت على القوانين مؤخرا، يعني خاصة في قانون الأحوال الشخصية وبعض القوانين الأخرى الخاصة بقضايا النساء؟
في تقدير إنها محتاجة شغل بالطبع، يعني أنا من برا في حاجات كثيرة ممكن يعني ما زي الناس اللي جوا، يعني ما قدر أقيم زي الناس الموجودين في الداخل، لكن يعني في كلام كثير إنه حتى يعني بالرغم من إلغاء المواد لكن ما زالت روح المواد موجودة، ما زالت مثلا النظام العام لسه في مشاكل، الشرطة موجودة، في الآن حديث عن إنه حيعاد بطريقة أخرى، يعني حيحاول التفاف عليه. أنا افتكر انه وزير العدل الاستاذ نصر الدين عبد الباري من الناس يعني اثبتوا جديه والتزام تجاه قضايا النساء. يعني من متولى السلطه هو يعني دائما كان بوزيتيف وكان دائما يعني كوميتد, يعني كان ملتزم, كان فيه التزام كثير تجاه قضايا النساء. لكن اليد الواحده ما بتصفي, لازم الالتزام ده يكون على مستوى على كل مستويات الدوله, يعني مستوى التشريع, مستوى الاعلام, مستوى الالتزام في المناهج, مستوى يعني انت لازم تحاول يعني يبقى صياغه عامه لكل يعني المجتمع, زي ما كان زمان في نظام الانقاذ الفاسد هم حاولوا يصيغوا المجتمع بانه بكره النساء وباضطهاد النساء. احنا الان لازم ادعاء صياغه المجتمع باحترام المراه, باحترام التنوع, باحترام الطفل, باحترام الاخر المختلف. لازم الحاجه دي يعني دي تربيه ودي اعلام ودي مناهج دراسيه, ما بس فقط قوانين ولا تشريعات ولا مواد, ما كفايه انها تصدر فقط قوانين او تشريعات.
طيب أستاذة أمل, قبل ما نمشي لسؤال آخر خلينا نطلع فاصل قصير
وبركت باسم الوطن, حررت صوت للانسجن, مكسية بيده والعفاف, فجرت أحلامك قتاف, ما بيخسروك, ما بيخسروك, ما بيخسروك.
عودة بعد الفاصل ومرحبا مرة أخرى بالأستاذة الصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة أمل حباني. طيب يا أستاذة, يعني هنالك تجربة أو عندنا تجربة يعني لعدد من الوزيرات وأيضا من تولينا مناصب تنفيذية في السلطة الانتقالية, كيف تقيمين ذلك؟
تقييمي للنساء اللي نالوا مناصب من بداية الثورة, سواء كانوا يعني التكنوقراط في الأول, ما يعني وجودهم الإعلامي ضعيف, وفي إحساس يعني دائما في إحساس هزة إنهم هم ما نساء يعني شخصيات ومؤثرات, دائما يعني أنا بيجيني إحساس إنهم هم ذاتهم خايفات من وجودهم ده, ودائما حريصات إنهم يعني ما يظهروا كنساء يعني قويات وعندهم مواقف قوية. أنا في حقيقة يعني ما سمحت لهم الفترة الأولى, ما كان في أي مواقف قوية للنساء اللي كانوا موجودات في السلطة, مع احترامي لهم جميعا, لكن ما كان عندهم أي أثر ولا أي وجود في قضايا المرأة. والآن في الحكومة اللي تشكلت الثانية اللي هي حكومة المحافظات الحزبية دي, كمان الوضع ممكن يكون أسوأ, يعني لأنه هي حكومة محافظات في النهاية, وحتى النساء اللي تولوا مناصب فيها ما جوا لأنهم التزامهم بقضايا المرأة, ولا جوا يعني دفعت بهم يعني التزام ولا مواقفهم ولا كذا, دفعت بهم احزابهم السياسيه وتربيات, وشفنا شكل يعني في شكل يعني لولا وكانت حاصله ذاته حتى في تكوين الحكومه الاخيره دي. فما يعني لا يرجى منهم كثير, وما ما بيمثلوا يعني اي يعني اي تقدم في قضايا النساء. فانا بفتكر انه ما زال الطريق طويل جدا قدام النساء, ولازم انهم يعني لازم يكون في عمل أقوى عشان إنهم ينالوا حقهم. ده ماهبة يعني إنه النساء أسين, حتى بالدستور الانتقالي مفروض ينالوا 40% من المقاعد, هسي ما في أي التزام بالنسبة دي, ولا في أي التزام بإنه يكون في نساء بيمثلوا القضية النسوية. وبيمثلوا الوجود النسوي. ما هي انا ما دايره اجيب امراه عشان تجي تقعد تقول يا سلام والله يا هندا دي امراه وزيره ودي امراه جابوها في الوزاره الفلانيه وجابوها في المجلس السيادي او في المنصب المعين. ما قبل كده اسلاميين قال يا ما عينوا عشرات النساء في البرلمان وفي الوزارات، كان عندهم وجود كبير كمي، لكن وجودهم ده بالعكس هم كانوا معين لاضطهاد المراه ومعين لقهر المراه. نحن لازم يكون وجود المراه لازم يكون تزل بقضاياها، وجودها من أجل تعزيز حقوقها. يعني المرأة الموجودة دي تكون موجودة عشان المرأة، مشاكل المرأة اللي بتعاني، النازحة اللي بتعاني من الحرب في دارفور في جبال النوبة، من المرأة بتعاني من الفقر في النيل الأبيض، بتعاني من الاضطهاد في الخرطوم، بتعاني من التعنيف في مدني. لازم انت يكون عندك نظرة كلية. المرأة الموجودة دي لازم تكون هي بتمثل كل قضايا النساء وعندها إحساس بكل القضية النسوية وبكل يعني المحيط الاجتماعي الموجودة فيه والمرأة السودانية.
يعني معنى كلامك ده إنه يعني الثورة ما أدت النساء حقهن الكامل، يعني خاصة بحجم تضحيات في الثورة
ما أدتهم أي حق ولا يعني ما مفروض هم ذاتهم يواصلوا. يعني النساء الثورة بالنسبة لهم ما تحققت، كمان زاد عليها زيادة إنه بقى في اضطهاد لهم وفي إقصاء لهم. لازم يواصلوا القتال عشان ينالوا حقهم، ما يقعدوا ينتظروا منوها سلبي البد المناصب دي. يعني أنا دائما بتكلم مع زميلاتنا الناشطات والمدافعات ولا يعني مجموعاتنا يكون شغالين فيها سواء في لالي قهر النساء في الأجسام الأخرى، يعني منو بيتخذ القرار الآن؟ منو بيقول هي في بعاد لنا؟ منو بيبعد؟ منو من حقه يتخذ القرار؟ الناس لازم يصلوا يشوفوا رؤوس الخيوط دي ذاتها واصله لوين، وليه الاقصاء الحاصل ده اقصاء يعني ممنهج، ده اقصاء مقصود جدا. الان وجود المراه مفروض انه بدل ما يزيد كمان ماشي متناقص، ووجوده يعني حتى وجوده ومساحاتها ومساحه حقوقها ومساحه الدفاع عنها يعني تتقلص. الان هي المراه موجوده قويه ما زالت، لكن انت المساحات حصلت عليها الثورة ضعيفة جدا، ولا زال هنالك كثير من العمل لابد انه
يعني كما ذكرتي ايضا في برضو يعني عدد من النساء ايش كان من التقول الحزبي والمحاصصات برضو.
نعم يعني حتى المحاصصات حتى حصلت فيها مشكلة كبيرة جدا. يعني اللي بيخلي الاحزاب السياسية الموجودة دي هي تفتكر انها هي مفروض هي حتقود البلد شنو؟ ليه مثلا ما دي الاحزاب دي مفروض تنتظر الانتخابات حتى تجي بالانتخابات. حصل تغول على كل القوة الثورية، صنعت الثورة الحقيقية اللي هي النساء الشباب المواطنين العاديين في الأحياء، دل ما عندهم وجود. وينهم هسه النساء نسلال قهر النساء؟ وينهم في الحكومة دي مثلا؟ من سم المجموعات النسوية وينها وجودها في الحكومة دي؟ الشباب مثلا شباب المقاومة وينهم؟ ليه ما عندهم وزارات؟ الشباب النساء اللي كانوا بيقاتلوا في الشارع فقدت عينها وكانت في المحتقل ورفقة صائدة البومبان، دل وينهم؟ أين هم الآن في هذه الحكومة؟ ليه ما هم دل صنعوا الثورة مفروض يقودوها عشان تمر؟ يعني حتى انت كمحافظات كانت تجيب دي ما الحصة الأكبر، الحصة الأكبر للنساء وللشباب وللشعب السوداني ولأسر الشهداء ولكل يعني كل الفئات دي ما موجودة، ما في أي تمثيل لها الآن في الحكومة اللي تكونت دي. أين هم؟ ليه هم ما موجودين؟ تجمع المهنيين بمشاكله دي، ليه ما في وجود مهني للمسؤولين؟ ليه الناس ما بتدرج تدرج مهني؟ انت ترجع لقواعدك، المهندسين يجيبوا يرشحوا ناس وما الأطباء يرشحوا ناس وما هي دي الطريقة المفروض تكون صح، يعني تتبعينها لو حصل فيها مشكلة تحل المشكلة مش تلغي الطريقة تماما.
نعم
فدي الآن المشكلة، والنساء هم الأكثر يعني في إبعاد ممنهج، وفي يعني النساء صوتهم قوي الآن كلهم، والنساء مواقفهم قوية كلهم حاصل لهم إبعاد وإقصاء ما جزء من اتخاذ القرار، هم الآن ما موجودات على مستوى اتخاذ القرار.
يعني في تقديرك يا أستاذ أمل إنه ده إقصاء للنساء بصورة ممنهجة أو مقصود يعني؟
نعم إقصاء ممنهج هو، وإقصاء يعني دي ما انتهازية الرجل. هاي انت يعني لما ننظر للمشهد الكلي السياسي الآن، ده مجموعة من المتكالبين كلهم سواء كانوا أحزاب سياسية ولا حركات مسلحة، ده كلهم انتهازيين بيكرروا في نفس وجوههم وبيكرروا في نفس أخطائهم، وبيجوا يعني كل زول ما هو ما عايز ينظر لأبعد من إنه هو اللي بيستحق المنصب ده. ناس دي حسب في تكالب في قتال على المناصب، نسوا القصة الأساسية اللي هي بتاعت إن انك انت الثوره يعني انك انت يعني معبر للثوره دي, انك تقدم وتضحي زي ما قدموا في الثوره دي, قدموا لها الشباب قدموا عمرهم فيها,
نعم
قدموا حياتهم شبابهم. كان الواحد ممكن يكون زيه بنفس التطلعات يفكر انه يعمل يكون مستقبله الخاص, وانه حيدخل الجامعه كيف براه بمعزل عن الهم العام وحيعرس براه كيف, لكن هم دي شباب قدموا تمن الثوره وقدموا مهر الثوره. والنساء بالمناسبه قدموا في حاجه مهمه جدا, في حاجات كثيره تعرضوا لها النساء الناس ما تكلموا عنها, مسكوت عنها حتى من قبل فض الاحتصام. يعني الاغتصاب التحرش تم بالنساء الناشطات كانوا في الشوارع وكانوا في مقدمه الثوره, تعرضوا يعني اتعرض لهم عنف شديد جدا, عنف نوعي, لانهم نساء. وفي كثير جدا من الاسر سكتوا, في بنات ماتوا, في بنات تعرضوا لاغتصاب جوا المعتقلات دي, في بنات ماتوا لكن اهلهم ما تكلموا لانه تاني شالوا نفس الهم وشالوا نفس الخوف بتاع انه هم لو يتكلموا حتبقى لهم فضحتين, انه يقولوا بناتهم ماتوا بالاغتصاب وانه بناتهم اتعرضوا للاغتصاب في السجون. النساء اتعرضوا في الثوره دي لكل اشكال العنف, واتعرضوا لكل اشكال الانقاذ مارست فيهم كل اشكال الجريمه, زي ما مارست الاغتصاب في دارفور, وزي ما مارست طوال عمر الاضطهاد والتعنيف مارسته في الأربعة أو خمسة شهور الثورة دي على النساء, وهم دفعوا الثمن الأعلى. كلهم كل النساء اللي شاركوا في الثورة دي تعرضوا ما تعرضوا لهم مضاعف, تعرضوا أي شيء مضاعف لما تعرض له الرجل معهم. لو اشتغل البيت والولد مع بعض البيت ممكن يحصل لها تحرش, وممكن يحصل لها اغتصاب, وممكن يحصل لها أي حاجة لأنها هي امرأة خرجت للثورة. لكن هسه لما جوا وقت المناصب ولما جوا وقت الحكومة وقت قيادة الثورة, ده هو وقت قيادة الثورة حبيبي, ما ده هو عبور حد الثورة المفروض تعبر رجع تاني نفس العقلية الذكورية الانتهازية الأنانية اللي هي ذاتها طوال عمر السودان, هي دي العقلية اللي قاعدت السودان طوال عمر السودان, دي نفس العقلية اللي حكمت طوال عمر السودان. هسي الآن تاني بتكرر نفس الأخطاء. وهذه الثورة دي لو كانوا خلوها للنساء, الحكومة دي لو كونوها 90% نساء و10% رجال كانت عبرت. كلام اللي بيقوله رئيس الوزراء حمدوك سنعبر وسننتصر ده كان سيحدث لو كانت الحكومة تكونت الحكومة من غالبية نسوية, لأن النساء هم أكثر التزاما وأكثر حرصا على إنجاح الثورة, أكثر حرصا على حل القضية الاقتصادية, لأن هم المكويات بينارة أكثر من الرجال. طفشوا ورجال وقت الظروف الاقتصادية عشرات آلاف الرجال طفشوا, والنساء قاعدوا مقابلات المنقد ومقابلات الحار يشتغلوا في بيع الشاي وبيع الأطعمة, وما خلنا طريق ما طرقنوا من أجل الحياة الكريمة لهم الأطفال. كانوا حيكونوا أحرص على إيقاف الحرب لأنهم هم وقود هذه الحرب وأبنائهم وقود هذه الحرب, كانوا حيكونوا أحرص على حل كل القضايا, لأنه عقلية المرأة هي العقلية الأكثر تنظيم وأكثر مقدرة على التنظيم وعلى الفعل من رجل. رجل بنظر في السودان السياسيين دل مجرد منظراتية أنانيين وانتهازيين, ولغاية الآن ما ثبت العكس.
كلامك ده بيقودنا لموضوع المرأة والسلام. هل بتفتكر انه اتفاقية السلام يعني ادت المرأة يعني حقها كامل؟
اي حق كامل, الحاجة الوحيدة انها اوقفت الموت, اوقفت السلام ده بمنقوص الهسي الاشتر الابتر ده, واوقف الموت, ودي يعني دي مكسب للنساء, لانه النساء هم بيتضرروا كان بالموت وكانوا بيتضرروا من كل العملية بتاعت الحرب والسلاح, وهم ما كانوا ما استشيروا في الحرب, النساء لا يستشاروا في الحرب وبيدفعوا ثمنها. عشان كده مهما كان السلام ده منقوص, هو كونه اوقف الحرب لكثير من النساء دي تعتبر ميزة. لكن هذا السلام اصلا ما عنده حتى الجوبة اسم السلام وجوشكموا باسم السلام, دي الناس بيعبروا عن نفسهم الآن, ما بيعبروا حتى عن مجموعاتهم. وقبل كده ما جربوا كلهم, كان المفروض تحصل لهم مساءلة ومحاسبة انكم انتم ما جيتوا قبل كده باتفاقيات, ما هم ديل هاسك جزء حركة شعبية كانوا جزء من اتفاقية سلام نفاشة 2005-2011 انتهت بانفصال الجنوب, ما يتحاكموا على الفترة دي القضية دي, يتحاكموا وتحاكم ياسر عرمان على القضية بتاعت انسحابه من الانتخابات, والشعب السوداني كله كان عقد عليه الامل وكان حيفوز في الانتخابات دي. في اخر لحظة حطم امال آلاف الناس, ملايين الشباب والنساء والمواطنين كانوا واقفين معاه, وجنسحب من أجل مصالح حزبية ضيقة عشان انفصال الجنوب. مناوي ما كان في السلطة الانتقالية, ناس ذاته مفروض يحزبوا الفترة الانتقالية دي, عمل شنو لدارفور وقدم شنو, وملايين الدولارات دخلت في الفترة الانتقالية. عبدار كان جزء من السلطة, ما يتحاسب على الحصل في أيام كان موجود في السلطة, يتساءل على كل قيرف وعلى كل تعريفه وعلى كل موقف هم ما بمثلوا نفسهم، ما بمثلوا ملايين المهمشين اللي جو حكموا باسمهم قبل كده والان بيحكموا باسمهم ثاني. الان كلهم بيدافعوا على موسى هلال. طيب انت موسى هلال ده هو رمز الاباده الجماعيه في دارفور، انسان دارفور ده هل خلاص يعني بالنسبه له انه قضيه انتهت، انه موسى هلال لم يعد مشكله لانسان دارفور؟ سياسيين ما عندهم التزام اخلاقي وما عندهم اي مصداقيه ولا اي شفافيه تجاه حتى المجموعات اللي هم بيتحدثوا باسمها واللي هي صعدوا على اكتافها ووصلوا لما هم عليه الان من مناصب ولا من قيادات او غير.
نعم، يعني معنى كلامك دخل بتقصد انه الثوره متعثره او ما زالت متعثره؟
متعثره جدا، يعني احنا لسه بنحلم بالتغيير، اكيد حيحصل، لازم يحصل، ما في حل غير انه الثوره تحدث التغيير الذي اتت من اجله، لابد ان يحدث ذلك، لكن لغايه الان لم يحدث، بالعكس انت في فئات ذات ضيمه امات الشهداء المستنين حق ابنائهم الشهداء والشهيدات والمختفين قسريا والمختفيات والاغتصبوا في الاحتصام واغتصبوا في الثوره، دي كلهم بقى في فئات كبيره من المقهورين منتظرين حتى ياخذوا حقهم، اولادهم طلعوا ماتوا من اجل الثوره من اجل السودان ومن أجل حلمهم بالتغيير. حتى الآن اللجان تتلكى ولجان حتى الآن ما عايزة توري الحاصل شنو، القاتل شريك في السلطة زي ما قال شاعر الدوش، يعني نفس الزول القاتل ولدك شال على روحه الفاتحة وقلدك. كل يوم المشهد السياسي يزداد تحقيدا، المشهد الاقتصادي، الاقتصاد من قامت الثورة قامت كان 4 رغيفات أو 5 رغيفات بجنيه، الآن الرغيفة الناس بتحدث عن الرغيفة ب20 و25 جنيه، كيف الثورة ما عملت، رجعت تراجعت للوراء كثير جدا، ظروف الناس ماشية للأسوأ، ما ممكن ثورة تعبر لو لم يتحسن الظرف الاقتصادي، لو لم تتحسن معايش الناس، لو لم تتحسن حالة الحقوق لن تعبر الثورة. هذا هو العبور، انك تعبر بالناس للأفضل، للوضع الاقتصادي الأفضل، للحياة الأفضل، للحقوق الأفضل، الناس يحسوا بحياتهم ترتفع تسمو. لكن الآن حصل الناس بالعكس، زايد الوضع ماشي يتدهور وينهار، لكن الأمل ما زال موجود وما زلنا نؤمل في حكومة حمدوك يمكنها أن تصنع هذا التغيير. ده الشيء اللي بنأمل فيه وبنحلم به وبنفتكر إنه ما زال الأمل موجود، بس الناس دي تنتبه لنفسها، تحاسب نفسها، تضع يعني لازم توضع قوانين حاسمة، تكون في مساءلية ومحاسبية عالية.
نعم،
هذه مشاركة كل الفئات الآن محرومة من المشاركة، على رأسها النساء الشباب المهنيين، دي كلهم لازم يشاركوا بصورة فعالة أكثر وبصورة أكبر.
طيب أستاذ أمل هباني، خلينا نمشي لسؤال آخر يتعلق بسيداو. في أصوات كثيرة يعني بتنادي بالمصادقة على اتفاقية مناهضة كافة أنواع التمييز ضد المرأة اللي هي سيداو، هل بتفتكري أنه يعني ستحل سيداو كل مشاكل المرأة في الأقاليم؟ وماذا تعني أيضا يعني سيداو لامرأة تعيش في القرى المعزولة النائية البعيدة يعني في مختلف أنحاء السودان؟
هي سيداو ما هتحل المشكلة، سيداو هي وسيلة يعني أداة لحل مشاكل النساء. أنت لما تعمل تلتزم بالمواثيق الدولية وتصادق عليها لازم بعد ذلك يعني حترفع سقف الحقوق بالنسبة للنساء. النساء في الأرياف وفي المناطق البعيدة حيستفيدوا من المناخ بتاع الحقوق ده أكتر. الحقوق دي لازم تظهر، يعني الدولة بتحولها لتشريعات وقوانين، بتحولها لمناخ. ما أنت في اضطهاد للنساء في كثير من القضايا. الآن قبل فترة كان في قضية في دارفور، في يعني شابة تم تزويجها بالغصب وهي طفلة ذوات طفلات، وبعد ذلك هي ناضلت نضال شديد جدا عشان تتعلم وعشان تدخل الجامعة، وأهلها رافضين وزوجها رافض، يعني قاتلت قتال شديد جدا لغاية دخلت الجامعة، وكل مرة يعني بتعرض لكمية من العنف وكمية من الإساءة، وزوجها يرجع أهلها يعني يربطوها، تهرب تمشي لأهلها يربطوها يرجعوها للزوج، وهي مصرة أنها تواصل تعليمها، وحتى الآن هي بتعاني معاناة شديدة جدا، وده نموذج لعشرات النساء ومئات النساء ممكن يكونوا في القرى البعيدة، في إنهم ما عندهم أي حقوق، وإنهم العادة الاجتماعية والتقليد الاجتماعي هو المسيطر. لما تكون الدولة ملتزمة باتفاقية سيداو وباتفاقية حقوق المرأة، بيبقى في المرأة دي عندها سقف واضح للمقاومة، بيبقى التعليم حق من حقوقها، حتى لو الأسرة رفضت بتبقى بعد ذلك في مؤسسات أخرى، لو مشت للقاضي لو مشت للقضاء، القضاء حينصفها حيسمح لها بالتعليم، أسرتها ما حيكون عندها سي عليها. زواج الطفلات، هي طفلة عمرها 15-14 سنة، لو رفضت الزواج دي لو بقى عندها الوعي أنها تقاوم ما حتكون براها، حتكون كل مؤسسات الدولة بتدعم فيها في إن هي ما تتزوج كطفلة، حتى لو الأسرة والمجتمع تآمر عليها حيكون في مؤسسات بتدعم فيها. يعني ممكن بكل بساطة تمشي تكب الحكومة، الحكومة هي تتولى أمرها، تاني ما يرجع على أسرة الحزوية زواج طفلات. الحاجة متكررة في قرى، في الهامش، في أطراف الخرطوم، في حتى في خرطوم، في يعني السودان حاصل فيه حتى ردة في الوعي الآن مع الظروف الاقتصادية، ومع في حالة بتاع التجهيل حاصل، الناس خافوا على البنات يفتكروا إنه الأفضل يتزوج، زواج الطفلات رجع حتى في العاصمة وحتى في مناطق فيها تعليم وممكن الأسرة تكون متعلمة. القضايا قضايا النساء هي ما كلام تنظير، ما كله يعني احنا بس حقوقنا حقوق المرأة. الناس اللي بيشتكوا دائما في انتقاد انه يعني كلام فيه استعلائية من ثقافية او توعوية من نساء المتعلمات ونساء طبقات معينة هم بيتكلموا على الحاجات دي. لا بالعكس، دي الكلام عن حقوق المرأة من اجل المرأة الاضعف، في داودي بتدعم المرأة الاضعف في كثير، عشرات النساء الاف النساء، قضايا زي قضايا الحمل، تنظيم الأسرة، دي حاجات المرأة في المناطق الفقيرة بتأثر بها أكثر من المرأة في المدن. المرأة في المدن كنت تكون واعية لقصة كيف تنظم، كيف تجيب الأدوات، تنظم الأسرة، كيف تعمل بلانينج لحياتها. المرأة في الفقيرة هي أكثر حوجة، لكن ما عندها يعني أي مقدرة على إنها تتخذ قرار إنها تنظم الأسرة، إنها تحدد عدد أطفال عايزة تعمل جاب، تعمل يعني حمل آمن بفترات، ما عندها. دي قوانين الاتفاقية زي سيداو ممكن تدعم النساء دعم شديد جدا في كل قضاياهم، في قضايا الصحة، في قضايا الحقوق، في قضايا يعني ممارسة السلطات الاجتماعية عليها، في كل القضايا.
نعم بالتأكيد. طيب أستاذ أمل هباني، يعني الزمن أوشك على الانتهاء والقضايا كثيرة، وبالتأكيد حنرجع يعني مرة تانية في حلقات قادمة يعني نناقش فيها قضايا أكبر. سؤال أخير حول غياب أمل هباني، يعني في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة عن الشأن العام خاصة، وإنه يعني أمل كانت متصدرة لكافة القضايا الخاصة بالنساء وغيرها في السودان.
نعم، هو الغياب بسبب يعني اختلاف المواقع. يعني كنت أنا طلعت من السودان قبل الثورة في سبتمبر 2018، طلعت من السودان وهاجرت، يعني الآن أنا موجودة في كندا، أخذت لجوء في كندا. في السودان كنت في يعني في الواجهة، يعني كنا في خطوط القتال الأولى، وكنا يعني كنت في مصادمة. الآن الوضع تغير، أنا دائما بقول لهم يعني زول موجود في السودان هو ما زي زول البر السودان، ولا دوره زي دور الزول البر السودان. والحاجة دي حتى أيام الثورة يعني مثلا تصلوا بي أكتبي شيء، جاء الناس يطلعوا، أنا قلت لهم أنا قاعدة، أنا معي أولادي، معي يعني أطفالي معي، يعني أنا قاعدة في أمان وأولادي في أمان. أنا ما بقدر أكتب أقول لأولاد الناس أطلعوا قابلوا الموت وقابلوا الآلة الوحشية، ده يبقى خيارهم هم، أنا بعد ذلك بدعمهم فيه أنا يعني. لكن أنا أخلاقيا ما بقدر يعني أتبنى رسالة زي دي. أنا كان لما في السودان إحنا كان الخط إنه نطلع كلنا يعني نموت، كلنا يموت اللي بيموت فينا واللي بيعيش يعيش بكرامة ويعيش بعزة ويعيش في وطن أفضل. لكن لما زول يطلع من السودان بيبقى إنك ما عندك الحق إنك تقول الرسالة دي كده، بيبقى إنه قاعد جوا بيواجه في خط النار الأول، هو بيحدد شكل المقاومة كيف، وإنت بيبقى دورك إنك أنت تدعم. الحياة الثانية طبعا لأني طلعت حامل، ويعني ظروف الحمل والولادة وعند طفلة، والحياة في الغرب يعني ليست بتلك السهولة، يعني بيبقى في يعني الخاص مستقبلين لسه، وفي يعني كثير من الجوطة في حياتي لسه ما يعني ما استقريت، وحتى إني أقدر أقوم بدور أكثر من أنا بعمل فيه الآن.
نعم بالتأكيد. أمل شكرا لك، وبالتأكيد يعني حنلتقي في محطات قادمة إن شاء الله.
شكرا هنادي، شكرا لك على الاستضافة، وشكرا لكل متابعي مستمعي راديو دبنجة. راديو دبنجة ذات واحد من أدوات الإعلامية المقاتلة كانت بصلابة وبصمدة شديدة جدا ضد نظام الإنقاذ الوحشي، وإن شاء الله يعني كلنا كل السودان يعبر وينتصر ونمشي للأفضل دائما.
ودي كانت معنا الأستاذة والناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة الكنداكة أمل هباني. الشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة.
راديو دبنجة الكنداكة.
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحر مقدامة. كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
الثوار بالنادي شعب السودان يا بلادي، سودان جديد يا بلادي.
الثوار بالنادي شعب السودان يا بلادي، سودان جديد يا بلادي.
الثوار بالنادي شعب السودان يا بلادي، سودان جديد يا بلادي. قبلية لها جهوية،
سودان جديد يا بلادي.
عدالة حق حرية،
سودان جديد.
لا 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 قبلية لها جهوية،
سودان جديد يا بلادي.
عدالة حق حرية،
سودان جديد يا بلادي.
حقيق مثال بالثورة برادة سودانية، سودان جديد يا بلادي. جديد يا بلادي.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 20 مارس من العام 2021. حمدوكي يعلن عن وضع مصفوفة لتطبيق مخرجات الملتقى الأول لولاء الولايات، ويقول نسعى لإشراك واسع للمواطنين في صنع القرار. سلفاكر يلتقي عبد الواحد بجوبا ويناقش كيفية تحقيق السلام الشامل، وعبد الواحد يؤكد على معالجة الأسباب الجذرية للصراع. انضمام السودان لبروتوكول منظمة العمل الدولية الخاص بالعمل الجبري، ووفد من عدة منظمات دولية يزور كاودة بجبال النوبة. سفير المملكة المتحدة في الخرطوم يعلن عن دعم بلاده للديمقراطية في السودان وإنجاح حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق أهدافها وترسيخ مفاهيم السلام. وفد من منظمات الأمم المتحدة يزور كاودة في جبال النوبة بهدف تقديم مساعدات في التعليم والصحة وحماية الأطفال، ويلتقي بالمسؤولين بمناطق سيطرة الحركة الشعبية. وزير التجارة والتومين يكشف عن استراتيجية لرفع عائدات السودان من تجارة السمق العربي في الأسواق العالمية بإبعاد الوسطاء الدوليين والمحليين، ويؤكد على ضرورة الاهتمام بتنمية وتطوير حزام السمق العربي. المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان يؤكد استعداد الولاية للموسم الزراعي الحالي بزراعة حوالي 8 مليون فدان ومليون فدان أخرى عن طريق الري المحوري. بحثة المنتخب الوطني لكرة القدم تغادر إلى ساو تومي في تصفيات أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون ضمن مجموعة تضم إلى جانبهما جنوب أفريقيا وغانا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.